أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في النتيجة إن الإكراه الرافع لأثر التكليف لحرمة المحرم التكليفي هو بمعنى الجبر الذي يتضمن الاضطرار، اضطرار الجابر للمجبور إلى الفعل وإلجاؤه إليه، وإن لم ينسلب إرادته لكن ينحصر التخلص من وعيد المكره في أن يفعل ما أكرهه عليه، كالذي يكون من السلطان على ما جاء في رواية ابن سينا. وأما الإكراه الرافع لحكم الوضع الذي يزول معه حكم المعاملة، مثلا معاملة تكون صحيحة لو وقعت مكرها عليها ومن باب رفع ما أكره عليه تكون حكم صحتها مرفوعا يعني باطلة. فالرافع لأثر الوضع ليس سوى بمعنى كراهة النفس وعدم رضاها بالفعل، وإن كان هو يختاره بإرادته وكان له مخلص بغيره، على ما استفدنا من نفس الرواية من قوله عليه السلام والإكراه يكون من الزوجة والأم والأب الذين يمكن عادة التخلص منهم ومما توعدوا به وأكرهوا بسببه. بناء على هذا نقول يتضح أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أي في التكليفيات في المحرمات هو أخص من الإكراه الرافع للأثر الوضعي في المعاملات، باعتبار ما عرفت من أن الرافع لأثر الوضع مجرد كراهة النفس من دون أن يكون هناك إلجاء. بينما الرافع لأثر التكليف هو كراهة خاصة، الرافع لأثر الوضع مجرد كراهة النفس بغض النظر عن وجود الإلجاء والاضطرار، يكفي فيه هذا مجرد أن يكون لا عن طيب نفس، أن تكون النفس كارهة بغض النظر عن أي شيء آخر، في مخلص ما في مخلص هذا يكفي. وأما ذلك الرافع لأثر التكليف فهو كراهة خاصة للنفس، وهي تلك الكراهة التي تكون مع الجبر ومع الإلجاء وممتنعا معها التخلص بحسب العادة إلا بفعل ما أكره عليه. فكلما تحقق ما يرفع أثر التكليف الذي هو الجبر وهي الكراهة الخاصة كما قلنا، كان معه ما يرفع أثر الوضع. إذا حصل الجبر اضطره وألجأه إلى كذا، هذا عبارة أخرى عن أنه جعله كارها للفعل على نحو مقترن بعدم وجود المخلص، على نحو الالتجاء والاضطرار إليه، فمعه الكراهة. إذن كلما تحقق الجبر بهذا المعنى الذي به يرتفع أثر التكليف، فما هو الرافع لأثر الوضع وهي الكراهة متحقق معه من دون عكس. وليس كلما تحققت الكراهة الرافعة لأثر التكليف لأثر الوضع كان معها ما يرفع أثر التكليف، لجواز أن يتحقق كراهة نفس العمل من دون أن يبلغ العمل حد الجبر والإلجاء وانسداد الطرق وعدم إمكان التخلص. وهذا مناط أن أحدهما أخص والآخر أعم. العالم بالنسبة إلى الفقيه أعم والفقيه أخص. كلما تحقق عنوان الفقيه في شخص فعنوان العالم متحقق، كلما تحقق الأخص تحقق الأعم دون عكس. وليس كلما تحقق عنوان العالم كان عنوان الفقيه متحقق، لجواز أن يتحقق عنوان العالم في مفسر، في متكلم محدث ونحو ذلك من غير الفقهاء. هنا هكذا الإكراه الرافع لأثر الوضع أعم، والذي يرفع أثر التكليف أخص. وكلما تحقق الثاني كان الأول مع أي الأعام، وكلما تحقق الأول الذي هو الأعام لم يكن الثاني معه وهو الأخص، أي لا يشترط، ليس بالضرورة أن يكون معه، قد يكون معه قد لا يكون معه، ولذلك هذا أعام وذاك أخص. إذن هذه هي نسبة العموم المطلق، لكن هذه النسبة هي بلحاظ صدق عنوان الإكراه في الموردين، مورد التكليف ومورد الوضع. حسب ما استفدناه من معنى العنوانين من الأدلة كرواية ابن سنان، ما هو عنوان الإكراه الرافع للتكليف؟ هو العنوان المساوي للجبر. ما هو العنوان عنوان الإكراه الرافع لأثر الوضع؟ هو العنوان المساوي لما يحدث من دفع الآخر وحمله وضغطه كراهة النفس. هذا الذي استفدناه من هذه العناوين، وبلحاظ صدق هذه العناوين نقول بين الإكراهين عموم وخصوص مطلق من النحو الذي شرحناه. إذن هذا بالنظر إلى صدق العنوانين المستفادين من الأدلة لقسمي الإكراه في التكليف وفي الوضع. وأما إذا لوحظ مناط الحكم في التكليف والوضع من دون لحاظ ومع قطع النظر عن صدق عنوان الإكراه المناسب لكل مورد من التكليف أو الوضع، بغض النظر عن عنوان الإكراه المساوي للجبر أو الآخر مساوي للكراهة، فقط لحاظ مناط الحكم، فيقول النسبة بين الإكراهين، يعني بين الإكراهين من حيث المناط، هي العموم من وجه. وذلك لأن مناط رفع التكليف في التكليفيات ودفع الضرر، ومناط رفع الوضع في الوضعيات كراهة النفس، وهذان المناطان قد يجتمعان وقد يفترق كل منهما عن الآخر، يجتمعان يكون في مورد واحد المكره يفعل الفعل بمناطين، بمناط دفع الضرر ولأجل دفع الضرر عن نفسه، ومن جهة كونه كارها له وعلى وجه الكراهة، هذا مورد اجتماع. ويفترق مناط الكراهة عن مناط دفع الضرر، فيصدر الفعل عن كراهة من دون أن يكون بمناط دفع الضرر، ويفترق في العكس أيضا، يفترق مناط دفع الضرر عن مناط الكراهة، فيقع الفعل بمناط دفع الضرر من دون كراهة. إذا تم هذا كان بينهما نسبة العموم من وجه مورد اجتماع وموردا افتراق، لأن في العموم والخصوص المطلق هناك افتراق. العالم مع الفقيه يجتمعان في العالم الفقيه، ويفترق العالم عن الفقيه في العالم غير الفقيه كالمحدث، لكن عنوان الفقيه لا يفترق عن عنوان العالم، لذلك كانت عموما مطلقة، لأنه عموم من جهة واحدة، جهة العام في مقابل الخاص. أما في العموم من وجه فلكل منهما جهة عموم يفترق بها وينفرد فيها بالمورد دون الآخر. ففي العموم والخصوص المطلق جهة التقاء واجتماع، وجهة افتراق ومورد افتراق واحد هو افتراق العام عن الخاص. أما في العموم من وجه فجهة اجتماع وجهتا موردا افتراق، لكل مورد يفترق فيه عن الآخر، يوجد هو دون الآخر. إذا كان كذلك فهذه نسبة العموم من وجه. توضيح ذلك بالأمثلة، فمثال الاجتماع اجتماع مناطي دفع الضرر والكراهة، أن يبيع الإنسان ماله بعد أن هدد بالقتل، قال له بع دارك مثلا وإلا قتلتك، حينئذ يبيع من جهة لدفع ضرر القتل الذي توعد به، فهذا مناط رفع التكليف. إذا فرضنا أن هذا البيع حرام، أفرض كان حلف أن لا يبيع، يرتفع الحرمة، الأثر التكليفي. ويبيع من جهة أخرى كارها، هذه دار التي ما كنت أريد أن أبيعها ولذلك حلفت ألا أبيعها وتبقى لأولادي من بعدي، فالآن إذا باع يبيع على كراهة من غير رضا، فاجتمع المناطان، هذا مورد الاجتماع. مثال افتراق الكراهة عن دفع الضرر هو المثال المتقدم في ذاك الذي قلنا إنه تفرغ في مكان خاص للعبادة أو للمطالعة، الذي فرضناه في الفرض الآخر الذي كان فيه على حالته في غرفته وعزلته لا يقدر على الدفع، ولكن كان يقدر على الخروج، له خدم وأعوان في الخارج يرقد إليهم يستنصر بهم فيمنعون. هذا ما قدرته على ذلك ترك وباع. الذي قال المصنف فيه إنه يتحقق هنا عنوان الإكراه، بمعنى أنه يبيع عن كراهة، لا يبيع برضا. وقال لو سئل لاحقا لما بعت ولما لم تخرج فتستنصر بأعوانك ليمنعوك، قال كرهت الخروج وقطع العزلة والانصراف من العبادة ونحو ذلك مما هو راجح، فيقبلون منه ويقولون نعم هذا مكره على البيع. يعني لازم كلما جاء واحد قال إما أن كذا أو كذا أخرج وأترك مطالعتي وعبادتي، هذا خلاف الراجح. فإذا قال إنه يتحقق فيه البيع عن إكراه، فهو يبيع كارهة بلا طيب نفس، لكن هل يبيع لدفع الضرر؟ كلا، وذلك لأنه لا يخاف الضرر. كيف لا يخاف الضرر؟ لا يخاف الضرر باعتبار أن الضرر ماذا كان؟ بعني وإلا ضربتك، لكن هذا الضرر كان مقدورا له أن يتخلص منه ويمتنع منه بأعوانه وخدمه، وإن كان هو بالفعل ترك وباع، لكن كان مقدورا له أن يمتنع منهم. إذن هو عندما يبيع لا يبيع لخوف الضرر، يبيع لأنه يكره الخروج، وهذا إذا لم أخرج فهو هنا ضاغط علي ودافع لي وحامل لي على البيع، مكر، فأبيع عن كراهة. أنا أكره أمرين، البيع والخروج، ماذا أصنع؟ إما أن أبيع ولا أخرج، أو أخرج ولا أبيع. رجحت أن لا أخرج وبعت، درشحان البقاء في صومعتي وحالة عبادتي إلا بمقدار ما أبيع فينصرف عني هذا مثلا. إذن هذا يبيع عن كراهة، لكنه لا يبيع خوفا من ضرر ولدفع الضرر، ما دام قادرا على دفع الضرر بغير البيع، بالخروج إلى الأعوان والخدم. هذا المثال خب كان تقدم، الأول وهو مورد الاجتماع هو واضح، لعلي أقول في غالب الموارد عندما يكون إكراه يجتمع الملاكان، يقول لك بع وإلا قتلتك، طلق وإلا أشبعتك ضربة. فتبيع أو تطلق كارهة وخوفا مما توعد به، لعله في الغالب هكذا. فمورد الاجتماع واضح، ومورد افتراق الكراهة عن مناط دفع الضرر تقدم مثاله، لذلك لا تجد المصنف ذكر لهذين مثالين جديدين هنا، واعتمد على وضوح الأول وعلى تقدم الثاني. نعم يبقى الثالث، الثالث فيه كلام. الثالث كما قلنا هو افتراق دفع الضرر عن الكراهة، يقع العمل بقصد وداعي دفع الضرر لكنه لا يكون عن كراهة. هذا تارة نفرضه في المحرم التكليفي، وأخرى فيما له أثر وضعي من قبيل العقد والإيقاع. فالأول يعني التكليفي كما لو أكرهه على فعل أحد المحرمين، كان يقول اشرب هذا الخمر أو كل هذه الميتة وإلا ضربتك، هنا ولأجل ما ذكرنا من أنه إذا لوحظ المناط، مناط رفع أثر التكليف ورفع الأثر الوضعي، كانت النسبة بينهما العموم من واجه، وأنه يفترق دفع الضرر عن الكراهة، فيتحقق الفعل بقصد دفع الضرر من دون كراهة. لأجل هذا تجد أن أحدا هنا لم يتأمل في مثل هذا المثال في أنه لو فعل أي من الأمرين لم يقع محرمة، لو شرب الخمر لم يقع محرمة، لو أكل الميتة لم يقع محرمة. لماذا؟ لأن التحريم وهو التكليف مرفوع لتحقق مناط رفعه، وهو كونه يأكل أو يشرب لدفع الضرر المخوف على نفسه. هذا وإن كان هو يختار أحدهما من الشرب أو الأكل برضاه وطيب نفسه، هو يقدم عليه على خصوص واحد بعينه. لماذا اخترت الخمر؟ هو أكرهك على واحد منهما، لماذا تقدم على الخمر؟ هو يختاره، هو يرتضي لنفسه الخمر ويقدم عليه راضية من دون كراهة. وإذا شئت أن يظهر لك وضوح إقدام عليه من دون كراهة، لا تقول لي يقدم عليه مع كراهة، لا، يقدم بلا كراهة، يريد أن يدفع عن نفسه خطر الضرب والموت. ويتضح لك أن إقدامه عليه يكون عن رضا واختيار منه لا عن كراهة، بملاحظة بعض الموارد حيث يرجح أحدهما على الآخر، بل قد نقول في كل الموارد لابد أن يرجح أحدهما على الآخر. قال له كل هذا اللحم الميت أو اشرب هذا الخمر، الآن هو يندفع عنه الضرر بأي منهما، لكن لا يجوز أن يشربهما، أن يأكل هذا ويشرب ذاك، فلابد أن يختار واحدا. وكيف يختار؟ أنت قل كيف يختار. ينظر أيهما أقل ضررا، أقل قبحا، ينظر أيهما على تحريمه في نفسه فيه فائدة. ربما سمع مثلا أن شرب الخمر مفيد للكلى لحصاها ورملها، فقال جاءت والله جابها بعد فاختار شرب الخمر. ربما كان قديما من شارب الخمر يقول الفرصة جاءت أكسر بها هذه الرغبة التي تحدثني نفسي الأمارة بأن أشبعها وهذه فرصة، أنا ما أرغب الميتة، لكن أحيانا تحدثني نفسي بشرب الخمر والعود إلى ما كان، والآن جاءت فرصة للتنفيس. مثلا يعمل هذه المقايسة والموازنة فيختار ويرجح بإرادته، برضاه، بطيب نفس، بتلذذ ربما فوق يعني مجرد الرضا وطيب النفس. هل يجوز أن يتلذذ أو لا؟ هذا سؤال. على كل، المهم أنه باختياره ورضاه يفعله. فإذا هو هنا يقدم على الفعل لدفع الضرر، فدفع الضرر متحقق، مناط رفع التكليف، لذلك لا يكون الفعل محرما، هذا أو ذاك، أيا منهما أقدم عليه لا يقع على وجه التحريم، لكنه ما اختاره منهما يختاره عن طيب نفس، وآية ذلك أنه يحتاج إلى الترجيح ويلاحظ الخصوصيات ويقدم بإرادته. فافتراق مناط دفع الضرر الذي هو مناط رفع التكليف عن مناط الكراهة الذي هو مناط رفع الوضع متحقق هنا في الإكراه على الأمرين التكليفيين. ففي التكليفيين شاهد واضح للافتراق وتتميم نسبة العموم من وجه، لأنه ذكرنا الاجتماع وافتراق الإكراه، وهذا افتراق الضرر، دفع الضرر، فتمت نسبة العموم من وجه. نعم، فيما لو كان الإكراه لا على أحد محرمين تكليفيين مثل شرب الخمر وأكل الميتة، بل على أحد أمرين مما له أثر وضعي مثل أحد العقدين أو أحد الإيقاعين، كما لو أكرهه على أن يبيع هذا الكتاب من كتبه أو ذلك الثوب من أثوابه متوعدا بالضرب أو القتل ونحو ذلك، أو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه متوعدة، كبيرة أو صغيرة، طلق واحدة، هنا وقع كلام. أقول لك باختصار إلى أين نريد أن نصل حتى تكون معي في تسلسل الكلام. في مورد الإكراه على التكليفيين قلنا يتحقق الفعل لدفع الضرر من دون كراه، فافترق مناط دفع الضرر عن مناط الكراه وتمت نسبة العموم من وجه. في الإكراه على غير التكليفيين كالإيقاعين والعقدين نريد أن نقول هناك من استشكل، هل هذا مما يقع فيه الفعل عن إكراه مع كراهة نفس أو لا؟ بناء على أنه لا يقع عن كراهة فهو من موارد الافتراق، لأن كونه يقع لدفع الضرر واضح ومسلم ومفروغ عنه، فتحقق مناط دفع الضرر مفروغ عنه، لكن الكراهة أيضا متحققة أو لا؟ بناء على أنه لا يقع مكرها عليه فلا كراهة، فافترق دفع الضرر عن الكراهة. العلامة يقولون جزم في بعض صوره بالوقوع كالطلاق يقع صحيحا، إذن هو قائل لا إكراه على هذا الطلاق وإلا لم يكن صحيح، فهو جازم بكونه من موارد الافتراق كما ذكرنا. المصنف يرجح آخر الأمر أنه يقع عن إكراه لتحقق معناه لغة وعرفة، فهو عنده ليس من موارد الافتراق، لكن الاستشهاد به لدعوى كون النسبة هي العموم من وجه لا يتوقف على الجزم ولا على رأي المصنف، يكفي أن يكون موردا قابلا لأن يقال فيه بالوقوع عن كراهة وبالوقوع من دون كراهة، ليكون موردا قابلا لتصور الافتراق فيه وتحقق نسبة العموم من وجه بالنسبة إلى الوضعيين. وإلا إذا غضضنا النظر عن وضع وتكليفي، فيمكن أن يقال قد تحققت النسبة وتمت، كما فيما لو أكرهه على فعلين محرمين تكليفا، قلنا مناط هذا متحقق مناط ذاك غير متحقق وتمت، تم الافتراق من جهة أخرى وتمت نسبة العموم من وجه. توضيح ذلك أنه في مثل المقام لو أكرهه على أحد بيعين أو أحد طلاقين، فهناك كما قلت استشكال من البعض من جهة أن ما يختاره من طلاق واحدة منهما مثل الكبيرة، قال سبحان الله كنت أحدث نفسي من مدة أن أتخلص من هذه، كبرت وأصبحت قديمة، وما أستفيد منها لا يساوي ما أنفقه عليها، فالآن هذا أكرهني فلأرجح طلاقها على طلاق تلك الصغيرة، وهذا اختيار بداعيه النفساني، هو يريد ذلك. فلو طلق الكبيرة يمكن أن يقال لم يقع طلاقها منه مكرها عليه، وينبغي الحكم حينئذ بصحة هذا الطلاق. تقول ألم يكرهه على الطلاق؟ نقول نعم، لكن الإكراه على جنس الطلاق، الجنس لعله يقصد الجنس بالمعنى اللغوي، يعني الذي يساوي النوع بالإصطلاح، قدر المشترك، أصل الطلاق، طلق واحدة منهما، هذه أو تلك لا يهم، واحدة. فالذي يريده والذي يدفع عنك ضرره أصل الطلاق لا طلاق هذه، فالإكراه على أصل الطلاق، أما طلاق هذه فقد وقع باختيارك، ولا يكفي وجود الإكراه على أصل الطلاق للقول بأن هذا الطلاق الخاص متعلق بالكبيرة مثلا وقع مكرها عليه. من هذه الجهة يستشكل فيقال هذا فيه إمكانية أن يقال إنه طلاق غير إكراهي وبالتالي طلاق صحيح، لكن طبعا أي واحدة منهما طلقها فلا شك ولا ريب في أنه يطلقها لدفع الضرر المتوعد به، إن لم أطلق يضربني ضربا شديدا غير قابل للتحمل في العادة، أو يضرب أولادي مثلا، أو يأخذ أموالي، هذه الأضرار التي ذكرناها مما يمكن أن تقع متعلقا للتوعد من قبل المكره. طلق الكبيرة أو الصغيرة يطلق بقصد دفع الضرر المتوعد به، هذا لا شك فيه، لكن إذا طلق الكبيرة فهو طلق عن كراهة، هذا محل الإشكال، فيمكن أن يقال ليس كارهة وهذا الطلاق صحيح. إذن مناط دفع الضرر الذي هو مناط رفع التكليف متحقق مفروغ عنه. على كل حال، وإنما الكلام في مناط رفع الوضع الذي هو الكراهة، هل هناك كراهة نفس أو لا؟ إن قلنا هذا يقع بطيب نفس ورضا فقد افترقا، وإن قلنا يقع مكرها عليه فهو من موارد اجتماعهما. موارد اجتماعهما، وقع لدفع الضرر وعن كراهة. إذن البعض استشكل في هذا، هذا مكره عليه أو لا؟ قد يقال مكره، لأن هناك إكراه على الطلاق، ولولا الإكراه ما طلق لا كبيرة ولا صغيرة مثلا. وقد يقال غير مكره، لأن الإكراه على جنس الطلاق، وأما الكبيرة فهو يختارها ويرجحها. هذا منشأ الاستشكال. العلامة رحمه الله ما اقتصر على الاستشكال، بل جزم بعدم وقوع هذا الطلاق مكرها عليه، وحكم بصحته، قال طلاقه صحيح. بناء على هذا، على ظاهره، قد نقول إنه عنده من موارد الافتراق، فيه دفع الضرر لكن ليس فيه كراهة. لكن بعضهم حمل كلام العلامة على صورة ما لو، بحسب تعبير المصنف العبارة، على ما لو قنع المكره بطلاق واحدة مبهمة. قنع لعله لما أكره وطلب، ما طلب المبهمة، لكن يدفعه تطليق مبهمة. ويمكن أن يكون المقصود لا مجرد أن يقنع، قنع لأنه من الأول طلب طلاق مبهمة. مثلا في محل كلامنا السابق إلى الآن قال لو طلق هذه أو تلك، ما في إبهام، طلق واحدة معينة طبقها على هذه، طبقها على تلك، يعني طلق هذه بعينها أو طلق هذه بعينها، فأيهما اخترت طلقت، أنت تطلق معينة. هنا يعني فيما حمل عليه كلام العلامة يفسر بهذا الشكل، قال له المكره طلق واحدة منهما، بمعنى لا هذه بعينه أو تلك بعينه، طلق واحدة غير معينة، كل واحدة طالق، أي واحد يعني، ولو من دون تعيين، هكذا يعني طلق المبهمة. وطلاق المبهمة باطل، لأن الطلاق يعتبر فيه تعيين الزوجة المطلقة. سهل المكره طلب هذه المبهمة، وشو غرض المكره في أن يطلب المبهمة، خصوصا إذا كان يعرف أنه طلاق باطل؟ لعل المقصود غير هذا، مقصود أن المكره قال طلق إحداهما هذه أو تلك، المعينة هذه أو المعينة تلك، لكن هو كان يستطيع أن يتخلص بأن يقول طلقت واحدة، واحدة منهما طالق، من دون أن يعين. ولو لغباوة المكره مثلا وعدم الاطلاع على أحكام الشرع، وأنا قلت له طلق واحدة، هو طلق واحدة، انتهى الأمر، لم يعد أنا يعني كل مشكلتي معه أنه كيف عنده زوجتين هذا، وأنا صاحب سلطة وقادر فأكرهته وطلق واحدة أو كيت وكيت. أو ابنتا خالة. فالمكره لم يقل طلق المبهمة، قال طلق واحدة هذه أو تلك، لكن كان يقنع يدفعه إيقاع طلاق على مبهمة، إيقاع طلاق باطل. كيف التورية مثلا؟ لا أريد أن أقول هذا تورية، هذا طلاق، معنى يقصد طلاق، لكن في المورد الباطل على المبهمة شبيه التورية. كيف كان يدفعه هناك أن يقول بعت، يقصد الإخبار، هنا يدفعه أن يقول واحدة طالق من دون تعيين. ولا أريد أن أسميه تورية لأن كلامنا كله إلى الآن فيما اعتبرنا فيه العجز عن التفصي، وهو مورد التخلص بغير التورية. فلتفت جيدا. إذن هذا الحامل حمل كلام العلامة على أن المكره قال طلق إحداهما، وكان يكفيه أي المكره أن يطلق واحدة لا بعينها، فيندفع عنه الخطر والضرر ولا يحتاج إلى أكثر من هذا. ما يحتاج إلى أن يقول أيتها الكبيرة أنت طالق بمرارة مثلا أو بحقد أو كذا، عبر ما شئت ما أدري، ما يحتاج إلى هذا. لا، يكفي أن يقول واحدة منهما طالق فيندفع، لكنه ما فعل ذلك، ما أبهم، قال فلانة طالق وعين الكبيرة مثلا. من هنا يحكم بالصحة، الكبيرة ما مكره على طلاق، بمعنى ما دام يمكن التخلص ويقنع منك بحسب ما أكره بطلاق المبهمة، فهذه التي طلقتها لم يكن داعا إلى طلاقها ولم يكن إكراه عليها في هذا المورد. لكن الصباحات قد يقول هذا المورد ماذا يفترق عن محل كلامنا، كان يقنع أو كان لا يقنع في محل كلامنا؟ ها، ربما يفترق بأنه حينئذ كان له مخلص بغير طلاق واحدة من الزوجتين، وهو طلاق المبهم مثلا. أوضح منه ما لو حملناه على أنه من الأول المكره أكرهه على تطليق مبهمة، الإكراه وقع على طلاق المبهمة، أما هذه الكبيرة أو تلك الصغيرة، لكن نقول كبيرة لأنه اختارها، فلم يكن إكراه على طلاقها أصلا. من هنا قال العلامة يصح هذا مورد حكم العلامة بالصحة، لا ما لو أكرهه على أصل الطلاق لمعينة لكن لم يحدد المعينة وخيره بينهما فطلق الكبيرة، فإنها إحدى المكره عليهما، وهذا فرق المسألتين. لذلك يكون ذاك محملا ولا يكون لقوله بالصحة فيه شهادة على القول بالصحة وعدم الكراهة فيما نحن فيه. واضح؟ من هنا أنا قلت من الأول أنه لعل المقصود أن المكره من أول الأمر أكرهه على المبهمة، ليكون الفرق أوضح بين هذا المحمل وبين محل الكلام. على كل، بغض النظر عن المحمل، علامة جزم بالصح، هل يريد ذاك؟ هل يتكلم فيما أكره على واحدة منهما لم تعين لكن على واحدة بخصوصيتها وبعينها لم تعين، خير بينها وبين الأخرى، على هذه بخصوصيتها أو تلك بخصوصيتها، مقابل الإكراه على الفرد المبهم، على المبهمة غير معينة؟ لا، محل كلامنا الإكراه على واحدة بخصوصيتها لم تعين، خير فيها بين الثنتين. هنا إذن البعض استشكل، علامة جزم بالصحة إذا غضضنا النظر عن الحمل الذي حمله عليه بعض، وأما المصنف فيقول إن المسألة غير صافية بين العلماء من جهة الإشكال، غير صافية من الإشكال من جهة ما ذكرناه من منشأ للإشكال، وهو من إمكان القول بمدخلية طيب النفس في اختيار الطلاق الخاص، يعني أنه اختار طلاق الكبيرة بخصوصها عن طيب نفس لا عن إكراه. فبعضهم من هذه الجهة قال يمكن أن يقال هذا ليس طلاقا إكراهيا، ويمكن أن يقال طلاق إكراهي. أما أنا المصنف فهو يقول إن هذه الأقوى فيها بطلان الطلاق لتحقق معنى الإكراه لغة وعرفا، ولما طلق الكبيرة يقال أكرهه فلان على طلاق إحدى زوجتيه فطلق هذه مكرهة، هكذا عرفا ولغة هذا يطلق مكره. بس لو ما جاء فلان وقال طلق ما كنت أريد أن أطلق مثلا، فمعنى الإكراه متحقق. بناء على هذا هي عند المصنف بحسب المحصلة والنتيجة ليست من موارد الافتراق بل من موارد اجتماع المناطين. إذن بحسب مختار المصنف الأخير هذا من موارد الاجتماع، وفيه مناط رفع الوضع يعني الكراهة، والدليل عليه تحقق دعوة تحقق معنى الإكراه لغة وعرفا. له دليل آخر حاصله أننا لو لم نقل بتحقق الإكراه في مثل هذا لكان ينبغي أن نقول لا يتحقق الإكراه في مورد. لو كان تحقق الإكراه على أصل المعنى مع كونه مختارا في الخصوصية كما هنا يمنع عن كون الخصوصية واقعة عن إكراه، لما كان مورد يتحقق فيه الإكراه. لماذا؟ لأن موارد الإكراه عادة أو دائما يكون فيها إكراه على أصل الفعل، القابل للتحقيق والتطبيق في الخصوصيات المختلفة، ويكون تعيين الخصوصية بيد المكره واختياره. فينبغي هنا أيضا أن تقول لا إكراه لأنه هو مختار في الخصوصية. مثلا عندما يكرهه على أن يبيع داره هذا معنى كلي صحيح، بيع دارك والدار جزئية والبيع المضاف إليها جزئي بجزئيتها، لكن هو جزئي من جهتها من جهة المبيع، عين المبيع وهي داره لكن من جهات أخرى كلي من حيث الزمان يمكن أن يقعه بهذه اللحظة أو بعد 5 دقائق، من حيث المكان يمكن أن يقع هنا ويمكن أن يقع هناك على بعد 3 أمتار، حتى لا تقول لي المكره ما يسمح بالتأخير الطويل ولا بالفصل البعيد مكانا، قل إيه لكن يسمح بالانتقال من هذه الغرفة إلى تلك أو في نفس الغرفة وبالصبر 2 أو 5 دقائق مثلا. وإذا كنت مثلا لابسا عمامة قل لا يبالي أن أنزعها أو لا، وإذا كان في جيبي زجاجة طيب صغيرة لا يهمه أن أتطيب منها أو لا؟ وإذا كان معي ما يؤكل لا يسألني لماذا تأكل أو لماذا لا تأكل، وأنا أستطيع أن أحقق هذا البيع في الوقت المتأخر في المكان الآخر مع طيب، آكلا شاربا بخصوصيات مختلفة. مهما ضيق هو وقيد يبقى فيه جهات قابلة للسعة وللتطبيق على أكثر من مورد. حتى لو قال لك مثلا بع دارك هذه من فلان بالخصوص، سأنا ذكرت خصوصيات مكانية وثوبها، وأبيع مرة هو لا يعين، فأنا أبيع لفلان أو لفلان، هذا مصداقان، أو لفلان وفلان وفلان، عدد ما شئت، عشرات المصادق يمكن البيع لهم بهذا الثمن أو ذاك، هذا أيضا يختلف. إلا أن يجيء هو فيقول بع دارك هذه من فلان بعينه بهذا الثمن بالتحديد في ساعة كذا في مكان كذا، يلا ماذا عندك بعد من الخصوصيات؟ لابسا كذا، ثم ماذا؟ متطيبا بك، ثم خذ مهما أخذ من قيود يبقى هناك مجال للتطبيق في خصوصية أخرى، يا مغمض العينين أو مفتحهما أو بالاختلاف. تقول لي يضيف لك هذه، يقول نعم اخترع له واحدة أخرى. حالة تغميض رافعا رأسي أو خافضا له، حالة فتحهما رافعا أو كذا، رافعا يدي أو واضعا لها، هي في جيبي أو مثلا على خصري. ممكن أن يكون هناك خصوصيات كثيرة. إذن خلاصة، كل الموارد يكون الإكراه فيها مهما شخص المكره عليه وخصص وقيد بقيود، يكون الإكراه فيها على أمر كلي وقدر مشترك قابل للتطبيق على الجزئيات ذوات الخصوصيات المختلفة، فلا يكون الإكراه إلا على أصل الشيء، وأما الخصوصيات فبالاختيار. فلو منع كون الإكراه على الجنس كجنس الطلاق في المثال مع كون الخصوصية باختياري شخص المكره عن تحقق الإكراه على الخصوصية، لما تحقق إكراه أبدا في العالم، لا في التكليفيات ولا في الوضعيات. في الوضعيات ذكرنا بالبيع، نفس الشيء إذا قال اشرب الخمر، قل أنا أشرب أي خمر إن شئت، يقول لا اشرب هذا بعينه وأشربه كيف شئت، دفعة أو دفعتين مثلا، ها ستقول لي هو أكره على واحد وأكره على هذا الكأس، وإذا أكره على دفعة منه طيب أشربها مغمض العينين أو مفتحة، تريد أن أعيد لك السلسلة كلها؟ ما يحتاج هذا إلى كلام جديد، فما يتحقق إكراه أصلا. وهذا دليل ثان أشبه بالنقد، من خلال النقد نصل إلى إثبات ولزوم القول بكون الإكراه متحققا فيما نحن فيه، إذ لو قلنا بالعدم لكان له مثل هذا اللازم الفاسد أن لا يتحقق إكراه أصلا. هذا المقدار من الشرح نكتفي به اليوم، وأقرأ لك بعض العبارة على الأقل. قال: فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي. نفس الإكراه كعنوان، الرافع لأثر التكليفي يعني الإكراه الجبري، الرافع لل الأثر الوضعي يعني الإكراه بمعنى عدم طيب النفس. هذان العنوانان بينهما عموم وخصوص مطلق بلحاظ الصدق. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه الجبري هنا والكراهة هنا، كانت النسبة بينهما العمومة من وجه. خب عرفنا العنوانين وكيف النسبة بينهما، ما هما المناطان حتى اختلفت النسبة؟ قل لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة، لا بمعنى انسلاب الإرادة مثل ملك عن السطح. عدم الإرادة يعني عدم الرضا، عدم الرغبة، عدم طيب النفس، لذلك فسره وطيب النفس. ومن هنا، من هنا ماذا؟ لأنه بينهما نسبة العموم من وجه، ويفترقان ويفترق حتى مناط دفع الضرر فيوجد هو عن مناط الكراهة فتنعدم، يوجد هو وحده. طب ليش تركز على بيان هذا؟ لعله من جهة ما قلت إن الأول وهو مورد الاجتماع واضح، الغالب هو الاجتماع لدفع الضرر وعن كراهة. الثاني وهو افتراق الكراهة عن دفع الضرر تقدم في صاحبنا العابد في صومعته المتفرغ للمطالعة. فلذلك لم ينبه على هذين، بقي عكس هذا وهو افتراق دفع الضرر عن الكراهة. ومضافا إلى أن هذا مرة يكون في التكليف وأخرى في الوضع، وفي الوضع في كلام وإشكال ليس صافيا. ها؟ في التكليف نعم يتحقق العمل بمناط دفع الضرر لكن من دون كراهة كما في المثال الذي سيذكر، لكن في الوضع فيه استشكال، والعلامة جزم وحتى المصنف يرجح أنه يقع عن كراهة ولا يفترق دفع الضرر هنا عن مناط الكراهة. واضح الكلام؟ لذلك يقول ومن هنا لأن النسبة بينهما عموم وجه وقد يفترق دفع الضرر عن الكراهة، لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه لا على أحدهما، هذا اشرب هذا الخمر ولا تأكل هذه الميتة، لا واحد لا بعينه اشرب هذا الخمر أو كل هذه الميتة، فكل منهما وقع في الخارج، يعني أي منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار في رفع الحرمة الأثر التكليفي دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما. المناط لرفع الحرمة دفع الضرر، ودفع الضرر متوقف على فعل واحد، فأي واحد فعله هو الواحد الذي به دفع الضرر الرافع لحرمته. هذا في التكليفيين. أما لو كان عقدين أو إيقاعين فالمسألة ليست بهذا الوضوح، كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين يطلق الكبيرة أو يطلق الصغيرة بطيب نفسه ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، هذا مكره عليه باعتبار جنسه، جنس الطلاق المتحقق في هذا الطلاق الخاص عليه إكراه، فلهذا الطلاق الخاص مكره عليه أم لا؟ هذا واقع عن طيب نفس استشكل من هذه الجهة، بل أفتى العلامة في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه، وإن حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة. عبارة قنع تفيد أنه أكرهه على إحداهما لا على نحو الإبهام، هذه أو تلك، هذه المعينة أو تلك المعينة، هذه المشخصة أو تلك المشخصة. لكن في مقام الجواب كان يمكن أن يقول إحداكما طالق أمام المكره فيكتفي وينصرف، هذا احتمال؟ احتمال لا، قنع لأنه من الأول طلب منه طلاق المبهمة، حمله على هذا، حينئذ ما في إكراه على المعينة، على المبهمة الإكراه، فاختيار معينة وطلاقها طلاق بلا إكراه بلا إشكال، لا على الخصوصية ولا حتى ربما على الجنس، لأن المكره عليه جنس المبهمة اللي ما إله إلا مصداق واحد في الخارج، جنس المعينة له مصداقان، طلاق هذا طلاق هذا، لكن جنس المبهمة ما إله إلا مصداق واحد، طلقت واحدة بلا تعيين هذا مصداق، انتهى. تقول لي مرة يطلق هذه بلا تعيين ومرة تلك بلا تعيين، هذه يعني تعيين، طلاق بلا تعيين يعني واحدة من دون أي تعيين، انتهى، هذا له مصداق واحد. فليس طلاق المعينة المخصصة من مصادقه ولا هو جنس له، فقد أقول حتى على الجنس ما في إكراه. ومن هنا صح للعلامة أن يقول هذا طلاق صحيح، ما في إكراه أصلا، هكذا يحمله، هكذا مراد العلامة أو لا؟ يحتاج إلى ملاحظة عبارته. لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال، يعني صحيح العلامة أفتى وصرح بعدم الكراهة، والبعض استشكل واحتمل أن يكون هذا طلاقا غير مكره عليه، لكن على كل حال غير صافية من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية أو عدم هذه المدخلية. وإن كان الأقوى عندي وفاقا لكل من تعرض للمسألة تحقق الإكراه لغة وعرفة، هذا دليل الأول على أنه مكره عليه. دليل ثاني، مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا، إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، والمكره عليه ليس إلا الجنس الجامع بين هذه الخصوصيات كما في محل كلامنا، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزء حقيقي من جميع الجهات. إذا كنت بطلا فاذهب اليوم إلى البيت بعد الدرس وجئني بمثال للإكراه على جزء حقيقي متخصص ومتشخص من كل الجهات، ليس فيه ولا جهة عامة، بحيث لا يكون مجال إلا للتطبيق عليه. معتبرة أو غير معتبرة، يعني غير مأخوذة في ما أكره عليه. طيب هو هذا الذي نقول، ولا يستطيع المكره مهما قيد ودقق وخصص أن يستوفي جميع الخصوصيات، إلا أن يبقى من الآن إلى ما أدري متى يعدد خصوصيات ليحشرني في خصوص جزئي بعيني، ومع ذلك أشك أن يستطيع أن يستوفي، أخترع له خصوصية، عندي مثل هذه القدرة. إذا كنت من هؤلاء الأبطال فأتني بمثل هذا المثال غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.